الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذا الدرس تمام 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 70 من كتاب الصلاة، والثاني والأخير من باب اللباس. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. القسي وغيرهم يقرؤونها القسي من ثياب الحرير، والمعصفر الثوب المصفوق بالعصفر، وهو نبات معروف عند العطارين وغيرهم. وساق المصنف هذا الحديث ليتمم ما تقدم بيانه من النهي عن لبس الحرير وعما في بابه من الديباج والخز ونحو ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر لأنه تشبه الكفار، كما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، فقال عبد الله بن عمرو: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل احرقهما. وعبد الله بن عمرو هو أبو محمد عابد الصحابة. قوله: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، أحدهما الإزار والآخر الرداء أو نحو ذلك، لأن أغلب أكسية المسلمين الجمع بين عدة أثواب. فقال: أمك أمرتك بهذا؟ وهذا كالمنكر عليه، لأن النساء يجهلن كثيرا من أحكام الشرع. وفي اللفظ الذي لم يذكر قال: أغسلهما يا رسول الله، فيه أن النهي متعلق بما فيهما من العصفر. قال: بل احرقهما، فيه أن المال الحرام لا حرمة له، وأن ما فيه التشبه بالكفار ونحو ذلك ينبغي أن يهتك تحذيرا من التشبه بهم واحتقار لطريقهم. وفي الحديث: الغضب في الموعظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لذلك. والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمك أمرتك بهذا، لأنه كان صغير السن، وفي الغالب مثل هذا أمه الذي توجهه لللبس وغيره. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للأم أن تهتم بأبنائها، فتلبسهم أحسن الثياب وتهتم بنظافتهم إلى غير ذلك، لأن الطفل لا يعلم ما يصلحه وما يفسده. والأم لها دور عظيم إن كانت من الصالحات في تربية أبنائها وإخراجهم على المستوى الذي يرجى فيه الخير لهم ولمجتمعهم. ولذلك قيل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. ساق المصنف هذا الحديث لبيان سنية لبس الجبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها مع أنها مصنوعة في بلاد الكفار، كما هو في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية. والجبة لباس معروف، وهو أكبر من الكوت الآن، لها كمان، وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم. مكفوفة الجيب، المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس، ليس الجيب بالمخبأ، هذا يسمى بالمخبأ. فإذا أطلقوا الجيب المراد به هذا الذي يدخل منه الرأس. والكمين، الكم هو ما يكون إلى جهة اليدين، ولذلك تجد مفصل الثياب يقول: نصف كم والفرجين، والمراد بهما الشقان الذين في أسفل الجبة، لأن الجبة أو ما يسمى بالكوت يشق من مؤخرته شقا يسيرا بالديباج لعله شيء غير مؤثر. ثم إن هذه الزيادة عند أبي داود عن المغيرة بن زياد وهو ضعيف، ولفظه في مسلم: فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبن الديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها. بهذا الحديث استدل بعض أهل العلم إلى أن الشيء اليسير كأصبعين أو أربع أصابع لا يؤثر، كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه. قال: أصله في مسلم، أي في صحيح مسلم، وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحافظت عليها ليتبرك الناس بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتبرك بآثاره. فقبضتها لأنها أختها وأقرب الناس إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها محتاجا إليها متجملا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه الريح الكريهة وأن يظهر منه اللون الكريه، حتى أن ذلك عرف منه، وقال عمر: يا رسول الله اشتري حلة عطارد تلبسها للوفد والعيد. وكان إذا وجد في ثوبه شيء من القدر كبقايا المني ونحوه فركته عائشة رضي الله عنها بيدها: فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. هذه خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره، فلا تستطرد في غيره، لأن كثير من شراح الحديث إذا وقفوا على مثل هذه العبارة ربما جوزوا التبرك بآثار الصالحين ولا دلالة لهم فيها. ورواه البخاري، أي في الأدب المفرد، سمي بالأدب المفرد لأنه خارج الصحيح، وهناك الأدب في الصحيح كتاب من كتب الجامع الصحيح، والأدب المفرد كتاب مفرد ولم يشترط فيه الصحة كما هو الحال في صحيحه. وكان يلبسها للوفد، أي للناس الذين ينزلون عليه سواء من المسلمين للبيعة ونحوها، أو من الكفار ممن يأتي مرسلا أو نحو ذلك، والجمعة، لأن الجمعة يوم عيد للمسلمين. هذه بعض ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من باب اللباس. وهناك آداب كثيرة كنا قد كتبناها في الأساس في ذكر آداب اللباس، وهو مختصر من درس عمدة الأحكام، نقول فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذه بعض آداب اللباس من درسي على عمدة الأحكام، قلت فيها: اللباس نعمة من الله عز وجل كسآدم حين خلقه، وإنما نزع عنه اللباس حين عصى الله عز وجل. قال تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ثم أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض وأنزل معه لباسه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قيل: اللباس ما وارى الجسم وستر العورة، والريش الزينة وما في بابها. فقال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهو من النعم الجليلات إذ أن الله خص الإنسان باللباس وستر العورة دون غيره من الحيوان. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وقد تعين اللباس في حال العبادة، قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وسبب نزول هذه الآية ما كان يفعله أهل الجاهلية من الطواف بالبيت عراه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: وفيه اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. وكان هذا الأمر معتادا عند الكفار. ففي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، قال: إزاري إزاري، أو أرني إزاري، فشده عليه. وقد قال الله عز وجل آمرا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. استدل بالآية على تطهير الظاهر والباطن، تطهير الباطن من الشرك وما في بابه، وتطهير الظاهر بترك المعاصي، ويدخل فيه تطهير الثياب. ومن ذلك قولهم: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فالشاهد أن الثوب قد يطلق على ما يتخلق به الإنسان من الأخلاق، والأصل في الثياب الحل، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. أخرجه أحمد، وجاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في المصنف. إلا أنه يحرم على الرجل لبس الذهب والفضة والحرير، لبس الذهب الفضة يبعد، إلا أنه يحرم على الرجال لبس الذهب والحرير لما يأتي من حديث علي رضي الله عنه: وأما النساء فإنها تلبس ما بدا لها من الثياب، ويدخل في ذلك الحرير والديباج. وللباس آداب شرعية، منها: واحد، يستحب في اللباس البياض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. خرجه أبو داود، جاء عن سمرة رضي الله عنه بنحوه، خرجه النسائي. اثنين، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، كما صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعمر بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم. ثلاثة، ولبس الأخضر، كما صح عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين، أخرجه أبو داود، والحديث صحيح المسند. أربعة، وقد لبس صلى الله عليه وسلم الأحمر، كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل واضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، أخرجه البخاري ومسلم. واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى تحريم لباس الأحمر، وذهب بعضهم إلى كراهيته اعتمادا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر وما يجلس عليه من الأحمر من الثياب. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي. ثم اختلف، أخرجه البخاري ومسلم، ثم اختلفوا في نوع الأحمر المحرم، فقيل هو شديد الحمرة وقيل غير ذلك، وذهبوا إلى تأويل حديث أبي جحيفة والبراء رضي الله عنهما، وأن المراد بالأحمر المعلم والمخطط، لكن الذي يظهر أن لبس الأحمر ليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله النهي عنه. خمسة، واستحب لبس القميص لأنها تغطي الجسم وتستر العورة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، أخرجه أبو داود. ستة، ويجوز لبس الأردية والرداء هو كالإزار إلا أنه يكون في أعلى الجسم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البردة من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلق الناس وسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطف رداءه، شاهد كلمة الرداء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، أخرجه البخاري. وتلبس الأزر، والإزار هو ما يوضع أسفل الجسم وقد وردت أحاديث كثيرة في لبس الأزر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة رضي الله عليهم. وتلبس الأقبية وهو نوع من الثياب التي تشق من الخلف وتوجد في بلاد المغرب. والبرانس وهو نوع من اللباس إلا أنه يغطي الرأس مع بقية الجسم. والعمائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، والعمائم تيجان العرب كما قال بعضهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ويمسح عليها كما تقدم في باب الطهارة. ودخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، ولما مرض كان عليه عمامة دسماء، خرجه البخاري لغير ذلك. وتلبس السراويلات إلا أنه ينبغي للابس السراويلات أن يكون لبسها تحت الإزار أو الرداء أو القميص أو القباء، ولا يلبس السراويلات على حدتها كما هو حال كثير من الناس الآن بلبس البناطيل التي قد جمعت بين لبس السراويل بغير شيء عليه، وكذلك التشبه بالكفار. وعند البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. والتبان هو السراويل القصيرة. ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في سراويل وحده، ولم يذكر أنه يصلي في سراويل وحدها، بل قد جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء، أخرجه أبو داود. ويحرم في اللباس ما يأتي، واحد الإسبال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، خرجه البخاري. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وطأ على إزاره خيالا وطأه في نار جهنم، خرجه الإمام أحمد عن هبيب الغفاري رضي الله عنه. وفي رواية: من وطأه خيالا وطأه في النار، أخرجه أحمد. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. اثنين: المخيلة. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير مخيلة ولا سرف، أخرجه أحمد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خصف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن المخيلة في الثياب من كبائر الذنوب عظيم الآثام. وهنا تنبيه، وهو أن البعض يظن أن المنهي عنه المخيلة فقط، ويرى جواز الإسبال، ويستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يتسترخي إلا أن أتعاهده ذلك، أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. والصحيح أن المنهي عنه الجمع بين المخيلة والإسبال، وإفراد الإسبال أو المخيلة، فأيهما فعل العبد أو جمع بينهما فقد ارتكب إثما عظيما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين، أخرجه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. ثم ذكر أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، فقال: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، أخرجه أبو داود. والحديث الصحيح المسند الشيخ الوادعي رحمه الله. أما المخيلة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، خرجه أبو داود. والحديث الصحيح المسند. ثلاثة: يحرم على الرجال لبس الحرير والديباج، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب حرير كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، متفق عليه. فقد تقدمت الأدلة. أربعا ما يحرم أيضا في اللباس التشبه بالكفار، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فقد تقدم الحديث. خمسة يحرم لبس الحرير والذهب للرجال، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يده فقال إن هذا حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم. ستة ترك لبس التصاوير والصلبان، الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا من تصاليب إلا نقله وأخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. سبعة أخرجه مسلم. سبعة النهي عن اشتمال الصماء، وقد جاء في حديث جابر وحديث أبي سعيد وجاء عن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، خرجه البخاري ومسلم. واشتمال الصماء أن يلبس الرجل الثوب أو الرداء يلويه عليه لويا بحيث يكون كالمقيد، فإذا ما أدرك منه شيء تعثر أو غير ذلك ما استطاع أن يدافع عن نفسه، وقيل غير ذلك. ثمانية النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أخرجه البخاري. تسعة النهي عن الاستلقاء في المسجد أو غيره إذا كان اللابس ليس عليه سراويل، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، خرجه مسلم، وذلك خشية أن تنكشف عورته. وقد جاء في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، خرجه البخاري ومسلم. فيحمل على من أمن على نفسه كشف عورته أو كان واضعا إحدى رجليه على الأخرى بحيث لا ترى عورته. عشرة اللباس الذي يكشف العورة وما أكثره في هذا الزمن مع أن ذلك كبيرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات كأذنابي البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. إحدى عشر النهي عن الصلاة في الثوب الواحد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. والصلاة في هذه الحال مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن صلاة الرجل في ثوب واحد فقال أولي كلكم ثوبان، خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثاني عشر النهي عن ثوب الشهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نار، أخرجه ابن ماجه. إلا هنا أن هنا تنبيه، وهو أن بعض أهل العلم جوز لبس البناطيل في البلدان التي قد أصبحت البناطيل معتادة فيها، وربما ذهبوا إلى أن بعض اللباس الشرعي يعتبر ثوب شهرة، هذا ليس بصحيح. فثوب الشهرة ما خالف لباس النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من ألبسة الكافرين، أما اللباس الشرعي فلا يكون ثوب شهرة على أي حال. الثالث عشر النهي عن لبس المعصفر من الثياب لما تقدم من حديث عبد الله ابن عمرو، وجاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، أخرجه مسلم. ومن آداب اللباس واحد حمد الله عز وجل لمن استجد ثوبا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له، أخرجه أبو داود. الثاني الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا كما جاء في حديث أم خالد بنت خالد أن رضي الله عنها أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسو هذه، فسكت القوم فقال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن، أخرجه البخاري. ثلاثة استخدام ثوبا جديدا نظيفا للجمعة والوفد والعيد لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. متفق عليه. وفي رواية للعيد والوفد. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أربعة التجمل في الثياب، فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. خمسة إظهار النعمة على العبد، كما في حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل المال. قال أتاني الله عز من كل المال قد أتاني الله عز وجل من الشاء والإبل. قال فلترى نعم الله وكرامته عليك. خرجه أحمد. ستة النظافة في الثياب، لقول الله عز وجل وثيابك فطهر. وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسول الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب ناسخة، فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ أخرجه أبو داود. سبعة التوسعة في اللباس، إذا كان قد أعطاك الله عز وجل فوسع ليكن لك أثواب وقمص وعمائم وسراويلات وفنائل وغير ذلك ما يلبسه الإنسان حتى يستجدها بين الحين والآخر، وحتى يكون أرفق لنفسه وأظهر لنعمة الله عز وجل عليه كما تقدم. ثمانية التيمن عند اللبس، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. أخرجه أبو داود. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمينكم. أخرجه أبو داود وفي الصحيح المسند. تسعة الاستكثار من النعال، فعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى. أخرجه مسلم. عشرة أن يبدأ بيمينه في لبس النعال وإذا خلعها أن ينتهي بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكون اليمين أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. متفق عليه عن أبي هريرة. إحدى عشر عدم المشي في النعل الواحد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل ولا أخرى والأخرى حافية ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. أخرجه أحمد. واللباس عبادة، إذا قصد المسلم ستر عورته والتقرب إلى الله عز وجل بما أمر وهو من النعم، وإذا أضاف إليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسئل شيخنا مقبل رحمه الله عن حكم العمائم فقال لا تصل إلى السنية، ولكن من لبسها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. انتهى. وإن لم توجد العمائم يستحب أن يلبس الرجل القلانس والقلنس، وهي ما تسمى عند بعضهم بالطاقية، وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يلبسونها. هذا مختصر لما أردناه، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة والصلاة في 100 درس، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتم الانتهاء من كتاب الصلاة بعد سبعين درسا نعم في يوم 20 من رجب لعام 1440. فالحمد لله على فضله وإنعامه، ونسأله المزيد والتوفيق فيما بقي. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.